السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حييتم أهلا ونزلتم سهلا، مرحبا بالجميع. باسم من حضر نرحب بصاحب الفضيلة العلامة الشيخ يحيى بن علي الحدوري خالف الشيخ مقبل رحمه الله، وثبت الله الشيخ يحيى وعانه ونصره بالحق وجعله إماما فيه، جعله الله إماما في الحق وعلماء المسلمين، آمين يا رب العالمين. زيارة لنا، وهذا الاقتداء والإكرام واجب على كل مسلم بعلماء الأمة، العلماء الربانيين، العلماء الذي يدعون إلى عبادة الله الخالصة الذي على ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، الذي قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والشيخ يحيى من كان قبلا نحسبهم الله حسيبهم على هذا المنهج، منهج الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، للاعتقاد الصحيح، وإلى كذلك محبة أصحاب رسول الله. فمن حب رسول الله الحب الصادق الحب الشرعي فهو يحب أصحابه رضي الله عنهم، الحب الذي يكون تبع لحب الله عز وجل. محبة الرسول هي محبة لله، ولو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمحبتنا للرسول ومحبتنا لأزواج الرسول ومحبتنا لأصحاب الرسول هي محبة لله. اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك، فنحن نحب من يحب الله، والله يحب رسوله ويحب أصحابه الكرام، فقد ذكر ذلك في كتابه: يحبونهم ويحبهم ويحبونه، ذكرهم الله في كتابه العزيز. فنسمع من صاحب الفضيلة الشيخ يحيى حفظه الله، وشكر الله لزيارة الكريمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته. أما بعد، شكر الله الشيخ يوسف ترحيبه وإكرامه وحفاوته لطلاب العلم والدعاة إلى الله ومحبته في الله، وقد يبشر من كان على ذلك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عند مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتبادلين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في. وهكذا ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. وفي هذه في هذا المجلس الطيب ومع هذه الوجوه المتواضعة المشرقة، نتذاكر سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر الأنبياء نبذة من ذلك مما دل عليه قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية أمر الله عز وجل نبيه فيها أن يقول: هذه سبيلي أي طريقي، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي العلم النافع، أنا ومن اتبعني. اشتملت الآية على معنيين: المعنى الأول أن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه هي الدعوة إلى الله، الدعوة أدعو إلى الله، هذا سبيل، وسبيل سائر الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكلهم بعثهم الله دعاة إليه، إلى توحيده، إلى دينه الحق، إلى عبادته. هذه هي شريعة الله، بها نزلت كتبه، وبها أرسلت رسله، وبها قامت السماوات والأرض. قال الله له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأبان الله عز وجل طريقة الأنبياء بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذه هي طريقة الأنبياء إقامة الدين والعناية به من أولهم إلى آخرهم. قال الله عز وجل مجملا ذلك: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذا هو سبيلهم، الدعوة إلى الله، إلى توحيده، إلى دينه الحق، إلى الفقه في الدين الذي من أراد الله به خيرا هيأه لا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا طريقة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو المراد من خلقنا معشر البشرية، هذا هو المراد من خلق البشرية،
من خلق المكلفين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومدلول هذه الآية عظيم، أبان الله عز وجل سبيل رسوله، قل هذه سبيلي، فدل على أن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى دينه الحق. أدعو إلى الله اشتملت على الإخلاص، لا إلى عصبية ولا إلى قبلية ولا إلى عنصرية ولا إلى دنيا زائلة، ولكن من تحقق فيه هذا الغرض وهذا المعنى فهو متأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أدعو إلى الله، فاشتمل ذلك على الإخلاص الذي أمر الله عز وجل به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة الحنيفية القيمة، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله في هذه الآية على بصيرة، يعنى بذلك أن الداعي إلى الله، إلى توحيده، إلى كتابه، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتطلب منه الأمر الجل الذي عليه معنى ومبنى الدعوة إلى الله عز وجل أساسا وراسا، وهو العلم النافع. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع. فقوله على بصيرة، المقصود أن تكون من كان يكون من كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفقه في الدين حتى يكون الله قد أراد به خيرا، للحديث المذكور، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. للآية معنيان عند المفسرين، أحدهما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي في سبيل الله، وآخرون يبقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع النافرون يتفقهون مع الباقين ليجمعوا بين النفير والفقه في الدين. والمعنى الآخر أنه يجمع بين التفقه والنفير، بين هذا وهذا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، إذ أن النذارة لا تكون إلا بالعلم، النذارة لا تكون إلا بالعلم، لأنذركم به ومن بلغ. هكذا أمر الفقه في الدين، ولا يعتني به في هذا الجانب إلا ذووه، أعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الحديث وإن كان لم يثبت، لكن عليه منوال أدلة يندرج تحتها، أن من حمل علم الكتاب والسنة علما وعملا ودعوة، أن هذا مناط العدالة في الدين. وعلى ذلك سار أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا هذا الدين فأوصلوه، ولولا فضل الله سبحانه ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فبفضل الله وبرحمته وصل إلينا هذا الدين عن طريقهم وعلى كواهلهم بشتى معاني حمله. فنتواصى بذلك بمعنى البصيرة التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده، وهو أمر الفقه في الدين. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي يريد أن ينفع نفسه هو المسلمين فليعتني بالعلم الذي يرفع الله عز وجل به أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاجتمع عند من فقهه الله في الدين رفعتان، رفعة الإيمان ورفعة القرآن. اقرأ القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الحديث والشاهد منه أن هذه من الرفعة التي أرادها الله عز وجل وهيأها لمن فقهه الله في دينه، لمن سار على البصيرة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي عناية ورثة الأنبياء. فقد جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد ذكره الإمام البخاري في صحيحه، ذكره الإمام البخاري في صحيحه، يعني أشار إليه لا لأنه موصول متصل ولكن يعني أسنده ولكن اعتنى به، فإنما ذكره البخاري رحمه الله سواء كان من الأحاديث المعلقة أو كان من الأحاديث المتصلة له شأن، والحديث ثابت في خارج الصحيح. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورثة الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأصل ذلك مما ذكر في كتاب الله يرثني ويرث آل من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ولا شك أنه يكون حاجب ومحجوب، فلا يعنى بذلك إلا وراثة العلم والهداية. شاهد من ذلك، والقصد هو أن البصيرة التي دلت عليها هذه الآية والتي أرسل الله عز وجل بها أنبياءه، والتي هي مناط كرامة الأمة ورفعتها، والتي هي سبب حياة الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فنصيحتي لنفسي وإخواني السامعين العناية بالدعوة إلى الله عز وجل علما وعملا وبناية على أساس متين، والعناية بأسسها ودورها وعلومها ونشرها بقدر ما يستطيع الإنسان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. وهذا من الدعوة إلى الله، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم وعلقه البخاري من حديث تميم الداري رضي الله عنه، من حديث تميم الداري رضي الله عنه. والشاهد من ذلك أن هذا من الدعوة إلى الله، وهو سبيل فلاح الأمة. فإن الأمة لو لم يكن فيها من يدعو إلى الله عز وجل ويعلم كتاب الله ويقيم دينه تطيح، ويطيح مكرمتها، تطيح مكرمتها، ويضيع شبابها، وتتبدد شهودها، وتتفرق أمتها، وتتلاشى خيراتها، ويتخطفها أعداؤها. والله سبحانه يقول وإن تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية في الصحيح أن يوحدوا الله، الأولى متفق عليها والثانية في البخاري أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فخذ واتق كرائم أموالهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وشاهدنا من الحديث في هذا الموضع بالذات قوله أول ما تقدم عليهم ادعهم، فأمرهم بالدعوة، فإن مناط استجابة الناس وحياة الناس وقيام الناس على تفتيتهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبعث معه قبله أبو موسى رضي الله عنه قال يسرا ولا تعسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، والشاهد من الحديث وبشرا ولا تنفرا، والتبشير هو أمره أمر الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس برفق وليل، ما كان رفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قل هذه قال الله سبحانه ويدعو إلى سبيل ربك وسبيل الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فالله أعلم بأهل الهداية ومن ضدها، ولكن هذا السبب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن ينزل بساحة المشركين يوم خيبر ساحة اليهود ويدعوهم، الدعوة مقدمة على القتال والدعوة مقدمة كذلك على أمور مهمة في هذا الدين، يبين لأنها بها حياة المسلمين، وإذا احتلت أو الدعوة وحصل الضعف فيها تمكن الباطل وصال الباطل على الحق وصال الشر وصالت المنكرات وحصل في المسلمين الأضرار وحصل في المسلمين يعني الهروب إلى الدنيا والأطماع فيها، وحصل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع ومن هوم في علم لا يشبع، وجرب المنهوم في الدنيا تراه عمره من أوله إلى آخره وهو ما يزال كما قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزكى أنفسهم كافرون، وجرب المنهوم في العلم تراه أنه ربما يوضع الطعام وهو يقدم عليه طلب العلم والنهم فيه، كما نقلوا عن أئمة السلف يعني السيوطي، والسيوطي تعرف منه وتنكر ولكنه يحب العلم، كان له نهمة في العلم أنه كان بينه خصومة هو وبعض الناس وهو منهمك في البحث وبعد ذلك جاء خصومه يريدون أن يجلسوا معه وأن ينشأ يشغلوه عما هو فيه، فأطل عليهم الناس وقال قد عفوت أي لا أريد أن يضيع من وقته شيء من ذلك، وإذا تحررت له المسألة أخذ السيف ويقوم ينتعش عليها أنها تحررت لديه مسألة، فهو باحث يبحث ما هب ودب من حيث الصحيح والضعيف كما تراه في كتابه الحاوي والخصائص وغير ذلك، ولكن له عناية بالعلم ونهمة فيه، وهكذا الزمخشري معتزلي معروف لكن له عناية أيضا بالعلم ونهمة فيه، حتى قال سهري إني ألذني من وصل غانية وطيب عناق وتمايلي طربا لحل عويصة أغلى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكة والعشاق، أعبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. جاء هذا عن ابن حزم أو كذلك عن الزمخشري أو نحو يبيع من هذا، شاهد من هذا أن أهل العلم كانت لهم عناية به وبالدعوة إليه مهما كان، سواء كان يعني ماذا، وكذلك أيضا لهم نهمة في العلم بين مستقل ومستكثر وبين معتنم به وبالتوحيد والسنة وبين مجانب لذلك شيئا ما مستكثر من ذلك ومستقل، وإنما هذا شأن من له يعني ماذا عناية بالعلم والتصفية والتربية فيه. وجاء عن سفيان بن المبارك رحمه الله حين كان من إسماعيل بن علية يعني شيء من تولي القضاء والانشغال شيئا ما عن العلم، وكلاهما إماما لأنه من تلاميذه. ابن علية من تلاميذ ابن المبارك، وكان ابن المبارك له عناية بطلاب العلم والنفق عليهم، يرابط عاما ويحج عاما وينفق على طلبة العلم ويتاج. والشاهد أنه لما رآه انشغل عن ذلك رسله ببعض الأبيات يقول: يا جاعل العلم له بازية، يصطاد أموال المساكين، احتت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ أين روايتك عما مضى قال ماذا عن في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكره كذا باطل الزل حمار العلم في الطين. ضمن ترجمة ابن علية تراها من هذه، لها طرق الأبيات، لها طرق، بعضهم يعبد تلك الطرق ببعض. إنما نعم إنما الشاهد من هذا ما يتعلق بأمر العناية بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا سبب فلاح العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. ونسأل الله التوفيق. طلب الاختصار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أنفعنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله عز وجل التوفيق لما يحبه ورضى من عليه وشف في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، أحسن الله إليك. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ يحيى بن علي الحبولي، كتب الله لكم الأجر والمثوبة.